درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما وصلنا في قراءة مسائل أحكام الصيام إلى من نسي الصيام رأسا، نسي أن اليوم يوم صيام. وصلنا إلى هذه المسألة وخلاصتها أن عليه القضاء بلا خلاف. نقرأ مسألة. قال مكي في الهداية: وأجمع أن من أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطر فجامع عامدا جامع أهله أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. سمعتم هذه المسألة؟ المسألة هذا من أكل أو شرب ناسيا ولا يعرف الحكم الشرعي أن من أكل أو شرب ناسيا أن صومه لا يزال صحيحا وباقيا ما قد فسد، فما يعرف هذا الحكم، ففهم أنه قد أفطر وصار مفطرا بهذا الذي حصل منه، فذهب وجامع أهله على هذا الفهم أنه قد صار مفطرا. هذه المسألة كما سمعتم قال مكي: وأجمع على أن من أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطر فجامع عامدا أن عليه القضاء، أي أن يقضي يوما مكانه. قال: ولا كفارة عليه. قلت: قال ابن المنذر في الإشراف، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد أفطر فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. ونقلتنا عن القطان في الإقناع والأسنوي في الهداية، وهكذا عن النووي وابن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى. على هذا يعني النمط أن منهم من يذكر أن الجمهور يرون أن ما عليه إلا القضاء ولا كفارة، ومنهم من ينقل الإجماع أنه ما عليه إلا القضاء ولا كفارة. قلت: تضافرت أقوال جماهير الفقهاء على أن من أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فجامع أهله على أنه مفطر أن عليه قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليه، لأنه جامع وهو يرى أنه مفطر بعذر، يعني قد أكل ناسيا. هذه خلاصة هذه المسألة. مسألة أخرى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال اللخمي: واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع. قال القرطبي: ما حكاه من الاتفاق فيه نظر، وجعله أصلا ليس كذلك، فقد حكى الباقي في المنتقى، فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة فأنزل، فقد قال الشيخ أبو الحسن عليه القضاء والكفارة. قال الباقي وهو الصحيح عندي. هذه المسألة كما سمعتم مسألة من نظر إلى امرأة وهو صائم نظرة بشهوة، فحصل أنه نزل منه المني وخرج منه المني. هذه مسألتنا في هذه الساعة، في هذه الساعة. قال الزحيلي أيضا في هذه المسألة: ولا كفارة على من أمنى بالنظر، ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التكفير عند الجمهور رحمهم الله تعالى. هذه المسألة قلت فيها: الاختلاف في هذه المسألة هو بين الجمهور أنفسهم، فجماعة تقول بفساد صومه وعليه القضاء إذا تعمد النظر، وجماعة تقول لا يفسد صومه ولا قضاء عليه. والقول بفساد الصوم إذا تعمد النظر خصوصا إذا كرره أقوى دليلا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يمنع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجل وهو أحوط في العبادة، فعليه قضاء يوم مكانه ولا كفارة عليه عند الجمهور. هذه خلاصة هذه المسألة. من نظر إلى امرأة وهو صائم فأمنى، خرج منه المني بسبب تلك النظرة، سواء كانت المرأة امرأته أو كانت امرأة أخرى، مع أن هنالك فارقا بين النظر إلى امرأته ويحصل له هذا وبين النظر إلى امرأة أخرى. فالمرأة الأخرى لا يجوز له أن ينظر إليها متعمدا، إنما رخص له في نظر الفجأة فقط، فيكون عليه إثم النظر، وهكذا أيضا يكون عليه الإثم بما تسبب من إفساد صومه، فيقضي يوما مكانه وليس عليه كفارة كما سمعتم. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي للصائم أن يحافظ على صومه، أن يحافظ على صومه وأن يصون صومه من الخدش. قد قال الرسول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل إلى آخره، كما هو في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. مسألة أخرى، قال الزحيلي رحمه الله: ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور. هذه المسألة مسألة من فكر في قلبه في جمال امرأة وحسنها فأنزل. قلت: قال الماوردي في الحاوي: إن فكر بقلبه فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا. وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة الأربعة وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. وهنا ذكر عن ابن القاسم أيضا في كتاب الإحكام: قلت من فكر في محاسن امرأة فأمنى، فعامة الفقهاء على عدم فساد صومه، على عدم فساد صومه، يعني ما دام أن صومه باقيا فلا قضاء ولا كفارة، مع كراهية ما صنع، لأن هذا التفكر ينافي كمال الورع في مراقبة الله، فعليه الاستغفار والتوبة إلى الله ألا يعود إلى ذلك، ألا يعود إلى ذلك. فالمسلم عليه أن يراقب الله وأن يبتعد عما يغضب الله عز وجل. وهنا فائدة، قال المشيقيح في الجامع في أحكام الصيام: إذا أمنى بنظرة فإن كان غير متعمد للنظر فعند جمهور العلماء لا شيء عليه، لأن نظرة الفجأة معفو عنها. نظرة الفجأة أن يفاجأ الشخص بامرأة بينما هو يعني ماشي أو جالس أو كذا، فيفاجأ بامرأة فيراها، فما أن يراها يصرف بصره، إن صرف بصره مباشرة بعد رؤيته لها ولم يكرر النظر إليها ولم يستمر، هذه نظرة فجأة. الجمهور يرون أن صيامه لا يزال صحيحا ولا شيء عليه ويستغفر الله عز وجل. فإن تأثره بالمرأة بنظرة الفجأة إلى هذا الحد يدل على فتنة في قلبه، يدل على فتنة في قلبه. فعلى العبد أن يصلح قلبه وأن يبعد من قلبه التعلق بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: أياما معدودات. الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. مسألة قال الماوردي فيها قولان، أي في قول أياما معدودات: أحدها أنها أيام شهر رمضان التي أبانها من بعد، وهو قول ابن أبي ليلى وجمهور المفسرين. وقال الواحد في البسيط وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان. وقال النيسابوري والثاني، وهو اختيار أبي مسلم والحسن واختيار أكثر المحققين، أنها شهر رمضان. وقال ابن عادل القول الثاني وهو اختيار المحققين، وبه قال ابن عباس وغيره أن المراد بالأيام المعدودات صوم رمضان، وذكر هذا النقل عن الجمهور أبو حيان والعز بن عبد السلام ومحي الدين والألوسي وابن عاشور والزحيلي رحمهم الله تعالى. قلت الراجح أن الأيام المعدودات في الآية المذكورة عند جمهور المفسرين هي أيام شهر رمضان، هي أيام شهر رمضان، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يقال إلا به. مسألة، قال عبد القادر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس، على جواز الفطر لعشرة من الناس: الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمريض والمسافر والشيخ الهرم والمرأة الهرمة الذين لا يطيقان الصيام، والحامل إذا خافت من صومها على ولدها أو على حملها، والمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. هؤلاء العشرة كما سمعتم يرخص لهم بالإفطار في نهار رمضان، منهم من الرخصة له بالإجماع، ومنهم من الرخصة له يعني دلت الأدلة وهو قول الجمهور، ومنهم دون ذلك. قلت تقدم الكلام في مسألة صيام الصبي المميز أنه يعود على الصيام من باب الاستحباب، وأيضا تقدم الكلام في مسألة صيام المجنون، وأما بقية الأصناف المذكورة فسيأتي الكلام في كل صنف منها قريبا. مسألة، قال الجصاص رحمه الله: لا نعلم خلافا أن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار. سمعتم هذه المسألة؟ إيش هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ أن المريض الذي لا يضره الصوم قال لا يرخص له في الإفطار، وقال لا يعلم في ذلك خلافا، وقال أيضا: فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم، وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم. وقال البغوي رحمه الله: ذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة، وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وقال ابن عطية وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. ومثل هذه النقولات عن الجمهور وعن أكثر الفقهاء، عن القرطبي والخازن وأبي حيان وابن عربة والموزعي والنيسابوري والثعالبي والشوكاني والألوسي وصديق حسن خان وابن عاشور وابن عثيمين والزحيلي رحمهم الله تعالى، هذه من كتب التفسير. وأما من كتب الفقه فعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: والأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. ومن نقلتنا عن منذر بن سعيد وابن حزم رحمه الله وابن هبيرة وابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى. قلت جماهير المفسرين وجل الفقهاء على أن المريض الذي يشق عليه المرض مرخص له في الإفطار في رمضان، ومشقة المرض إما بزيادة له أو تأخر برؤه أو زيادة تعب. وأما إذا كان الصائم يخشى على نفسه الهلاك إن صام فيجب عليه هنا الإفطار، وإن لم يفعل كان آثما، وهذا لا خلاف فيه، معتبر عند أهل العلم. وأما إذا كان المرض خفيفا بحيث لا يطلق عليه مرض في العرف والعادة فهذا لا رخصة لأحد في الإفطار عند أكثر أهل العلم، والله أعلم. مسألة قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا القول عندنا أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر. سمعتم هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ هذه المسألة لو أن المريض تكلم الصوم وقال سأخذ بالعزيمة وأصوم وأصبر وأتحمل، قال ابن جرير لإجماع الجميع على أن صومه صحيح وأنه لا قضى عليه، لا قضى عليه إذا برئ من المرض لأن صومه صحيح. وقال الجصاص اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه ولا قضى عليه. النقولة هنا عن الكيله الراسي وعن ابن الفرس، هذا بالنسبة للمفسرين، بالنسبة لغيرهم عن ابن حزم وابن هبيرة وابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. قلت إفطار المريض رخصة من الله، فإن أخذ بها فحسن، وإن بقي على العزيمة فصام فله ذلك، وصومه صحيح مجزئ عند أكثر أهل العلم وهو الأقوى. فإن تضرر من الصيام بزيادة مرضه فكف عن الصيام فلا إثم عليه، فإن أصر على مواصلة الصيام مع بقاء زيادة المرض أثم، لأنه متعمد في مخالفة الرخصة الشرعية التي لاحقه ضرر بسبب مخالفته لها، والله أعلم. مسألة قال ابن الفرس والمريض والمسافر إذا ترك الصيام لم ينسحب عليه اسم العصيان باتفاق. قلت قال ابن حزم مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطر، إذا أفطروا كلهم مطيع لله لا إثم عليهم. قلت معلوم من الإسلام بالضرورة أن الفطر للمسافر والمريض مجمع على شرعيته، فلا مجال لتأثيمهما إذا حصل ذلك، بل لم يختلف أهل العلم اختلافا معتبرا في إفطار المسافر والمريض، ولكن اختلفوا في صيامهما. كم قرأنا مسائل؟ من يقول؟ كم؟ ثمان. خير وبركة.
السادس عشر من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.